إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، انتهى الحديث مع حضراتكم في الجمعة الفائتة أن هناك فارقا بين الدين والحضارة. الحضارة تبنى على مجموعة أو حزمة من الآراء والأفكار، من التصورات والأطروحات، من الاجتهادات والأعمال. أما الدين فهو نظام كامل تام. قال الله عز وجل: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فدين الملك أي نظامه وطريقته ومنهجه. فطريقة الله عز وجل ومنهج الله عز وجل ونظام الله عز وجل الذي ارتضاه لعباده والذي من أجله خلق الخلق ثم أماتهم ثم يبعثهم ليسألهم ثم إلى جنة أو إلى نار، هذا الدين ليس مجرد آراء ولا أطروحات ولا أفكار. ولذلك الحضارات تتغير وتختلف وتبيد وتموت وتصاب بالشيخوخة، أما دين الله عز وجل فليس كذلك. ولذلك هناك فارق بين الدين والتدين، الذي يضعف والذي ينتكس والذي يتهاوى ليس هو الدين وإنما هو التدين. فلا يمكن أن نقول بأن الدين انتهى، لا يمكن أبدا، ولكن نقول إن فلانا قد انتكس، أو إن فلانا رق دينه أو ضعف دينه، هذا موجود. فوصف الضعف أو القوة أو الشيخوخة أو الموت ليس للدين وإنما هو للتدين. إظهاري للدين وعملي بالدين ليس هو الدين ولكنه التدين. عندما أصلي وعندما أصوم وعندما أقرأ القرآن، هذا ليس هو الدين وإنما هذا هو التدين، الذي أقواله وأعماله وأفعاله وكلماته هي دين الله عز وجل، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا ليس هناك أحد يمثل دين الله. فمسألة أن فلان رمز وأن فلان إذا تهاوى أو إذا ضاع ضاع دين الله عز وجل، هذه مسألة تحتاج إلى تأمل. يمكن أن توجد مثل هذه الجمل من باب التقريب وإعلاء الشأن ليس من باب الحقيقة، فإن دين الله تعالى محفوظ بنا أو بغيرنا. قال الله عز وجل: وإن تتولوا، وإن تتولوا أي عن دين الله عز وجل، سبحان الله، لن يضيع الدين. ولكن ماذا يحدث يا رب؟ يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أنتم لم تتمسكوا بالدين ولم تظهروا الدين ولم تلتزموا بحاجزة الدين، إذن لستم جديرين بأن ترفعوا هذه الرسالة. خلاص، الله عز وجل يستبدل بكم قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولذلك اثنان لولاهما لهدم الإسلام وثلم: أبو بكر يوم الردة وأحمد ابن حنبل يوم المحنة. هذه جملة صحيحة للتقريب، فإن الله تعالى هو الذي أيد أبا بكر وهو الذي ثبت أحمد بن حنبل، فصار الأمر عائدا إلى الله. فأراد الله عز وجل أن يحفظ دينه بهذين الرجلين. رجع الأمر إلى الله عز وجل: إياكم أن ترجعوا الحقائق إلى غير أصحابها، فهذه ضلالة عظيمة وابتعاد عن المنهج السلفي الصحيح. أن نجعل الفوز والنصر والنجاح متعلقا بشخص، هذه مسألة ليس صحيحة. لقد فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيئا من ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في غزوة أحد لما أشاع المشركون. ومسألة الشائعات مسألة خطيرة جدا، ويمكن أن تقام بها دول وتقوض بها دول، والحديث في هذه الجزئية حديث طويل. أشاع المشركون مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب أن هذه الشائعة فتت في عضد كثير من الصحابة، كانوا يتأطرون حول النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقتدون به ولا يتصورون أن يموت، لأنهم ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يموت حتى يتم الله عز وجل الأمر، والأمر لم يتم، فكيف يموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنهم يعلمون أنه سيموت، ولكنهم يربطون بين موته وبين تمام الأمر لعظم تصديقهم بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا هذه الشائعة كانت أعظم عليهم من السيوف الماضية، انكسر بعضهم وقالوا: كنا نقاتل دون النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم لا نقاتل دون أحد. جلس بعضهم بجوار أحد حتى مر عليهم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وقال: لم تجلسون هكذا؟ قالوا له: لقد مات النبي عليه الصلاة والسلام. انظر، قال: قوموا فقاتلوا حتى تقتلوا على ما مات عليه. إذن عندنا فهمان، وكلاهما كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قوم تضعضعت عزائمهم وتهاوت قواهم عندما علموا بذلك، وقوم أرادوا أن يواصلوا المسير فقتل رضي الله تعالى عنه وطعن بأكثر من 70 طعنة، فما عرفته إلا أخته ببنانه رضي الله تعالى عنه. إذن الله تعالى هو الذي يؤيد هذا الدين، وهو الذي يغرس لهذا الدين، وهو الذي يعز هذا الدين. فمن استمسك بالدين كان هذا العز عزه، ومن وفق إلى هذا الدين كان التوفيق توفيقه. فتحصل من ذلك أن الناس في عملهم بالدين إنما هم متدينون، ليسوا هم الدين. فلا بد أن نفرق بين هذين الأمرين. ولذلك الضعف في أمة الإسلام لا يتعلق بالدين، وإنما يتعلق بالأمة، يتعلق بالأفراد. الضعف في هذه الأمة لا يتعلق بالدين، حتى نظن أن الدين سينتهي. وبعض السذج يظن ذلك الأمر، إن الدين لم ينتهي على يد الصليبيين، ولم ينتهي على يد التتر، ولم ينتهي على يد الظالمين والبغاة، لأنه دين الله. الذي يحدث أن الضعف ينزل بالأمة، جماعات أو أشخاص، أفراد أو جماعات. وهذا الوهن الذي يضرب بالأمة هذا أمر طبيعي، لأنه مرض، والمرض لابد أن يعالج. لا يمكن أبدا أن تجد إنسانا إلا به علة. فالمرض دلالة على الحياة، لكن الإشكال أن الإنسان إذا لم يسارع في علاج مرضه كان ذلك دليلا على الموت والهلاك. الإنسان الذي لا يشعر بالمرض ولا يشعر بالآفة ولا يشعر بالألم، ونهاره كليله ويومه كغده وكأمسه كله سواء، هذا يشرف على الهلاك. أما الذي يشعر بالألم ويتحسس مواضع المرض هذا إنسان حي، والخير فيه بإذن الله تعالى مرجو. ولذلك الوهن مذموم، الوهن مذموم. والوهن إذا لم يستطع الإنسان أن يرد كان ذلك بداية الهلاك أيضا. بدليل ماذا؟ قال الله عز وجل على لسان بعض أنبيائه، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وهن العظم، وهن العظم بالشيخوخة ليس له علاج. بعض الناس الذين يقولون علاج الشيخوخة خذ الدهان الفلاني واعمل كذا وكذا، هؤلاء مهرجون، هؤلاء مهرجون. لأن الزمن ليس منافلة، يمكن أن تتقدم ويمكن أن تتأخر. لا يمكن، إذا نزلت الشيخوخة بأرض إنسان لا يمكن له أن يرجع عقارب الزمن، انتهى الموضوع. فالشيب علامة على قرب الرحيل، ولين العظام دلالة أيضا على قرب الرحيل. ولذلك تجد الشباب ينزل بهم المرض يعالجون فيكون العلاج والبرء سريعا، أما الذي يصاب بالشيخوخة فإن جهده أقل وتقبله أقل والداء يكون به أطول. فهذا كما هو موجود في الأبدان هو موجود في الأعيان، موجود، منظور، سنن موجودة، تنظرها تجدها بإذن الله تعالى. قال ربي إني وهن العظم مني، دلالة على الكبر ودلالة على الشيخوخة. وهذه من آيات الله عز وجل، أن رجلا ينيف على 80 أو على 90 وقيل أكثر من ذلك، وكانت زوجته عاقرا وأيضا قد نيفت على 80 أو 90، ثم ينتج لهما ولد، آية من آيات الله عز وجل. فهذا دلالة على الضعف. قال الله عز وجل وإن أوهان البيوت لبيت العنكبوت، أوهن البيوت أي أضعف البيوت. لو وجدت الخيوط في العالم ستجد أضعف الخيوط خيوط العنكبوت، ومع ذلك فإن لها قدرة ولها كفاءة ولها إنتاج وإنجاز. فالضعف هنا أو الوهن هنا يساوي الضعف. وقال ربنا عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن. يا سبحان الله، لم يقل حملته أمه في وهن، وإنما قال وهنا على وهن، أي كلما تقدمت المرأة في الحمل كلما ازداد ضعفها. سبحان الله، مسألة عجيبة جدا، وهذا أمر مشاهد. ولذلك قال الراغب الأصفهاني: الوهن الضعف في الخلق أو الخلق. جملة جامعة: الوهن الضعف في الخلق أو الخلق. ولما كان هذا الضعف دليل على التآكل وبداية الانتهاء، كان أعظم ما أوتاه الكفار ليس المال أو الولد، أعظم حاجة وأشد حاجة ربنا عز وجل ابتلى بها الكفار ليس المال أو الولد، وإنما هو الكيد. المال والقوة فإن الله تعالى بشرنا أنها ستنتهي. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أما الكيد، الكيد للإسلام والمسلمين، عندما تقرؤون بروتوكولات حكماء صيون تتعجب من شدة الكيد، تتعجب من شدة الكيد. عندما تقرأ في التاريخ في كيفية سقوط الأندلس تتعجب من الكيد، عندما تقرأ في سقوط بغداد تتعجب من الكيد، عندما تقرأ في أدبيات حرب 67 تتعجب من الكيد، تقرأ قبلها في حرب 48 تتعجب من الكيد، عندما تقرأ في أدبيات الثورة العربية الكبرى التي كانت في الحجاز حيث تحالفت قبائل العرب مع الإنجليز ضد الدولة العثمانية. يا عجيب، العرب القبائل أصحاب النخوة والمروءة يتعاونون مع الإنجليز ضد العثمانيين المسلمين. عندما تقرأ تجد الكيد العظيم. مذكرات لورنس العرب الجاسوس البريطاني العظيم في ديار العرب الذي مكث في ديار المسلمين 40 سنة يلبس الشل والعقال ويتظاهر بالإسلام وتدين وهو خبيث جاسوس، مكر شديد، وإن مكرهم لتزول منه الجبال. المكر، هذا المكر الشديد الذي تزول منه الجبال، وهذا الكيد المتواصل الذي لا يستطيع أهل الإسلام أن يقاوموه، بشرنا ربنا عز وجل. أيضا القرآن جميل وفيه كل الخيرات. قال الله عز وجل: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. سبحان الله، إذا لا يمكن أبدا أن تتصور أن خالد بن الوليد هو الذي فل كيد الفرس والروم أبدا، ولأن صلاح الدين الأيوبي هو الذي هزم الصليبيين في بيت المقدس. أمال، الذي أحدث ذلك هو الله. كانوا أسبابا في إظهار أمر الله عز وجل. إذا الانتصارات العظيمة والإنجازات المدهشة في تاريخ الإسلام لا تنسب لأحد، وإنما هي في الحقيقة توفيق الله عز وجل. قال الله: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. آيات تدل على أن التوفيق كله راجع إلى الله. إذن أيها الأحباب، ما نجده من ضعف أو رجوع أو انتكاس أو تقهقر في التدين، هذا الأمر لا يدل على انتهاء دين الله عز وجل. الدين انتهى خلاص، خلص الدين، وأيام زمان كان الدين قوي، دلوقتي الدين بقى ضعيف. هذه مقولة ركيكة وساذجة، ولكن الصحيح أن التدين هو الذي يزيد أو يقل، ودين الله تعالى ثابت لا يتغير. ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان الدين تاما كاملا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا دعونا نتأمل بعض الآيات التي ذكر الله تعالى فيها الوهن بالنسبة للأمة ونهاهم عن ذلك الوهن. قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سبحان الله، هذه الآية كانت في سياق هزيمة المسلمين في أحد، مجزرة، قتل من المسلمين 70 وجرح منهم المئات، وهذه المقتلة العظيمة بسبب المخالفة اليسيرة، مخالفة بسيطة. يا جماعة أيها الأصحاب، لا تنزلوا من على الجبل. عندما رأى الأصحاب المسلمين يجمعون الغنائم ظنوا أن المعركة قد انتهت وأن الله تعالى أسلم المسلمين رؤوس المشركين، فكان ما كان، نزلوا من على الجبل، استدار المشركون وكبسوا على المسلمين، فوقع القتل في المسلمين بهذه المخالفة اليسيرة. ما يحدث الآن من قتل أو جرح، هذا كله سببه أيضا معصية، سببه المعصية. ابحث عن أي مصيبة ستجد سببها المعصية، ولذلك علاج المعصية الرجوع والتوبة. في هذا السياق، سياق الهزيمة والدماء التي تسيل والجراحات التي يتألم أصحابها والمشركون الذين قد اعتلوا الجبل والمسلمون في الوادي تحتهم، انظر، المشركون في ذروة الجبل والمسلمون تحتهم. قال الله: ولا تهنوا، لا تضعفوا ولا تجبنوا ولا تقهقروا ولا تشعروا بالفشل، لا تشعروا بالإحباط. يأتيني أخي يقول: الإخوة شعرين بالإحباط، لماذا؟ أي إحباط؟ ما السبب؟ كان هناك ما هو أعظم، ولم يحبط المسلمون، قتل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحبط المسلمون، بل بالعكس، نحن نشاهد سنن الله ونشاهد آيات الله، نشاهد صفحة القدر لنقرأها، لأن القدر صفحاته ليست مكتوبة ولكن صفحات القدر مرئية مشاهدة. احنا في كل لحظة بنشاهد صفحة من صفحات القدر، أوجدنا الله تعالى في ذلك الزمن لكي يبرهن ربنا عز وجل، وهو لا يحتاج إلى تصديق، إلى عظم منهجه وإلى ثبات ذلك الدين، وأنه لا يتغير ولا يتبلبل، وأن من استمسك به عز وأن من تركه ذل كائنا من كان. قال الله: ولا تهنوا لا تضعفوا لا تجبنوا لا تخافوا لا تتقهقروا لا تقدموا الدنية في دينكم، لا تشعروا بالدونية، لا تشعروا بالاستتار، أبدا ولا تهن ولا تحزنوا. الحزن يصيب الإنسان من أمرين: حصول مكروه أو فوات محبوب. الإنسان بيحزن عندما يفوته محبوب أو عندما يحصل له مكروه. الإنسان يحب المال، فإذا فاته المال حزن، إذا فاته المال حزن. يحب زوجه أو أمه أو أباه أو ولده، إذا أصيب بمكروه في هؤلاء حزن. فالمسلمون يحبون أن تكون كلمة الله العالية، لا يحبون الحياة، لا يحبون الحياة. حب المسلمين للموت أعظم من حب أهل الدنيا للدنيا. المسلمون لا يخافون الموت ولا يهابون الموت، ولذلك كتب خالد إلى رستم: لقد أتيتك بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. قال رستم: لو كان ذلك صدقا لكان باطن الأرض أحب إلينا من ظاهرها. سبحان الله، إن احنا نلتقي بجيش، الجيش كلهم يحبون الموت، يا إلهي، ده مسألة صعبة جدا. خاف الفرس من المسلمين ليس بعظم التجهيزات وكثرة الأعداد، وإنما بالإيمان المستقر في هذه الأفئدة القوية. ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا، فإن الدين دين الله عز وجل، وإن رسالة هذا الدين سترتفع وستنتشر بكم أو بغيركم، ولا تحزنوا. ثم قال ربنا عز وجل: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن علماء اللغة يقولون إن هنا ليست للشرط، وإنما هي بمعنى إذ، للدلالة على الوقت الزمن. إذن وأنتم الأعلون إذ أنتم مؤمنين، عندما تحققون الإيمان فإنكم تكونون أعلى من غيركم. إذن فلسفة العلو ليست فلسفة الكبر والفخر والرياء والعجب، ولكنها متعلقة بالإيمان ليضبط هذا الخلق. فإن العلو مذموم، ولكن في هذا السياق كانت هناك المقارنة بين المؤمنين وبين الكافرين. إذا كان الكفار قد انتصروا، وإذا كان الكفار قد تبوأوا مكانا عاليا ماديا أو معنويا، فإنكم أيها المؤمنون المتحققون بالإيمان أفضل منهم وأعلى منهم، فلا تنظر إلى غير المؤمن بأنه أفضل منك، إياك من ذلك الأمر. وشبيه بذلك قول الله عز وجل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذه الآية في سورة القتال في سورة محمد. يا ترى هل هذه الآية ناسخة لآيات الصفح والعفو والمسلمة؟ قال أهل العلم: ليست ناسخة، وفي كل حال المسلمون يتعاملون مع بالكيفية الشرعية التي تناسب. المسلمون كانوا في زمن الاتحاد السوفيتي يقوم الروس بتغيير أسمائهم والقضاء على هويتهم ومسخهم. واحد مثلا اسمه أحمد ما بقاش اسمه أحمد، أحمد لانوف. اسم مثلا رسلان، رسلان لانوف. امرأة اسمها فاطمة يسموها ماريا، اسمها مثلا سكينة يسموها جرجسة، أي شيء. لابد من القضاء على هوية المسلمين. ثم كانوا يكبسون عليهم، المصاحف تصادر، ومن قبض عليه يقرأ القرآن سجن في سيبيريا، وكانوا أحيانا يكشفون على النساء والشباب من وجدوه مختونا أو وجدوها مخفوضة كان العذاب والسجن. في هذا التوقيت في هذه الوضعية المسلمون يعلنون عن أنفسهم ويقاومون هؤلاء المجرمين؟ لا، لو فعلوا ذلك سيستأصلون شأفتهم، لكن لابد من الصبر، لابد من العفو، لابد من المصابرة حتى يأتي الله تعالى بأمره. وقد كان، الآن صارت هناك جمهوريات إسلامية انفصلت عن الاتحاد السوفيتي، الآن الدعوة في بلاد الروس التي انفصلت عن السوفييت دعوة قوية جدا، المساجد والجامعات والالتزام، ونحن نرى بعض الشباب الذي يأتي من هذه الدول. لو في بداية الأمر ساققوا الروس وحاربوهم لانتهى أمر المسلمين سريعا. أما ما ذكره بعض أهل العلم بأن هذه الآية ناسخة للصفح والعفو والسلم والصلح، فالجواب أن النسخ هنا ليس بمعنى الإزالة، ولكن هذا نوع من التخصيص، وبعض الأصوليين يسمون التخصيص نسخا، فهذه مسألة صلاحية علمية. لكن الصحيح أن القرآن يعمل به في هذه السياقات، كل في حاله وكل في الوجه الصحيح الذي يناسب الأمة. فلا تهنوا، أمر من الله عز وجل لأمة الإسلام ألا تكون ذليلة مهينة، فلا تهنوا. لماذا؟ وتدعو إلى السلم، أن تكونوا أقوياء وأن تكونوا سادة، ثم تتركوا بعد ذلك الجهاد. لقد وقع المسلمون في ذلك، وقع المسلمون في ذلك. بعض أبناء المنصور ابن أبي عامر كان أميرا على قرطبة، ولكن أقنعه أعوانه أن يسالم النصارى ليستقر له الأمر. أنت لما تصالح النصارى ما يبقاش نقف في حروب بينكم وبين الإفرنج، تستطيع أن تعمر البلاد وأن تشيد القصور وأن تعبد الطرق. فصالح النصارى قشتالة فتركوه، ثم بعد ذلك هاجموا أولاده بعد موته، سبحان الله. فكانت هذه من أسباب نكبة المسلمين. الخليفة العباسي المستعصم بالله أحمد جعل وزيرا له شيعية، ولما علم بأن التتر يريدون حربه اجتهد في تتريس بغداد، ولكن أقنعه الوزير أنه بدلا من أن يترس بغداد وأن يجهز الجيوش وأن يعد العدة يسعى بالصلح بينه وبين هولاكو. الحرب نفقات كبيرة جدا، وهلاك ودماء وقتال، فبدل ما تضيع الميزانية دعني أسعى بالصلح. ثم خرج هذا الوزير الخبيث المنافق الرافضي إلى هولاكو ليخبره بعورات المسلمين وليشجعه على قتال المسلمين، ونجحت هذه الحيلة، ودخل التتر بغداد وقتل الخليفة المسالم الغر الساذج مع ديانته وفتوته وشهامته، ولكنه كان غرا في ذلك الموقف. رجال بالمواقف، هو كان رجل عالم وكان رجل شهم وكان وضيئا وكان نبيلا وكان، ولكنه زل في هذا المقام، صدق وزيره وكان ما كان. فإذا كان المسلمون قوة فلا ينبغي لهم أن يكونوا أذلة أو أن يلقوا السلم، بل لابد أن يقاتلوا حتى يأتي الله تعالى بأمره. هذا أمر الله. لا تقل إذن المسلمون أمة حربية. نعم، ما الضير في ذلك الأمر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علاماته ومناقبه قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. ما الضير أن يرغب الكفار من المسلمين؟ ما الضير؟ إن هناك النصوص والآيات التي تدل على عظم هذا الدين وأن القوة مطلوبة في هذا الدين، ولكن ليست سفاهة وليست إراقة الدماء بدون وجه حق، ولكن حق وباطل، فسطاطان متميزان لا شبهة فيهما، حق وباطل، إيمان وكفر. لكن أن يقاتل الناس بالشبهة وأن تراق الدماء بالظنة، هذا مما لا ينبغي أن يجوز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. منذ فترة قرأت بأن ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلي تقلصت بعد سنة 78 40% لصالح انتظروا واسمعوا، ليس للصناديق المخرومة وإنما لصالح الإنتاج العام، رأس المال القومي، بحيث إن هذا المال يصرف في البحث العلمي والتنمية والصحة وعمارة البلاد والاستيطان. ثم هناك الأهداف الاستراتيجية الخارجية، لا سيما فيما يتعلق بالأمن المائي، وهذه المسألة هم متفننون فيها أيما تفنن، الأمن المائي والأمن الغذائي. إسرائيل لها خطط استراتيجية خطيرة في معظم البلاد النامية في هذين الجانبين، الجانب المائي والجانب الزراعي. هناك جوانب أخرى كالتصنيع وغيرها، التصنيع العسكري والكمبيوتر والصناعات الثقيلة والخفيفة. أمة قليلة 5 مليون ورقع المنصورة أكبر منها، ومع ذلك دولة متقدمة جدا. تقلص الإنفاق العسكري بعد اتفاقية كامب ديفيد 40% لصالح المواطن الإسرائيلي، ولذلك دخل الإسرائيلي من الدخول العالية في العالم، مما يغري اليهود في العالم أن يهاجروا إلى إسرائيل. إذا الهجرة إلى إسرائيل مش مسألة دين فقط، لا، ده مسألة دين ومسألة مال منافع. لماذا؟ حرب موجودة، إذا لابد من الإنفاق. ليس هناك حرب، إذا ما ينفق على الجانب العسكري نجتهد في تطوير الجوانب الأخرى. في المقابل مصر بعد اتفاقية 78 البحث العلمي كم في المية؟ البحث العلمي 5، حط على الشمال 0، احنا ما بعرفش اقرا، 5 حط على الشمال 0، يعني 5 من 100%، 5 من 100%، ده المرصود للبحث العلمي في بلدنا، صاحبة عشرات الملايين، وهي قد إسرائيل يجي 100 مرة. يا إلهي، وعندنا تنوع ثقافي وجغرافي هائل. نرصد للبحث العلمي اللي هو أساس الحضارة وميزان الأمة نرصد له 5% من الانتاج القومي. انت لما تسأل اي صف هي تدريس في الجامعة تقول له القسم بتاعك بيجي له كم جنيه في السنة؟ القسم فيه 30 استاذ ما بين استاذ الى مدرس، و30 مدرس مساعد ومعيد، 60 بني ادم، تتلاقي الميزانية 600 جنيه في السنة. ميزانية القسم في السنة 600 جنيه يعملوا ايه؟ فيتفى القسم نخليهم للعمال للشاي والبسكوت والحاجة زي دي. واين البحث العلمي؟ لغ الله. انظر الى اسرائيل، ده جانب واحد فقط، جانب واحد فقط. الان انخفض التكليف العسكري ايضا في اسرائيل لأكثر من 18% هذه الأيام، وهذا قرأته اليوم. يبقى 40 منذ 40 سنة و 18 النهاردة، لصالح من؟ لصالح الدولة العبرية التي انتزعت بيت المقدس والمسجد الأقصى وأخذت ديار المسلمين وهجرت المسلمين وسلط الله تعالى على مقدرات المسلمين. الآن بتتعامل مع تنزانيا وأوغندا وجنوب السودان وإثيوبيا من أجل إضرار بلدنا، ولكن الله تعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالصلح إذا كان المسلمون من الضعف بمكان لا بأس، لا بأس، لكن أن يكون المسلمون قادرون على تتميم المهمة وإنجاز الأمر، لا، لا ينفع الصلح. لو قرأت مذكرات المشير الجمصي وقرأت أدبيات حرب 73 مع الشرف الذي نلناه في بلدنا باجتياز القناة وخط بارليف وما إلى ذلك، كان الجيش عنده إرادة صادقة أن يحرر سيناء وأن يصل إلى بيت المقدس. الجيش كان عنده هذه الإرادة، وقادة الأفرع والكتائب كانت عندهم هذه الإرادة، ولكن هناك إرادة سياسية عند الكيلو 40 أو ما إلى ذلك يقف. إذا أحرزنا نصرا مشروطا، وكانت أمريكا في المجال، خفنا من أمريكا، وهذا الأمر كان مجرد تخويف. كان يمكن للجيش المصري خلال ساعات أن يصل إلى تل أبيب، وجلد مائير قالت هذا الكلام، إن الجيش المصري لو جرى على قدمه لوصل إلى تل أبيب. فإذا كنا قوة فلا ينبغي أن نركن إلى الصلح والمسالمة حتى نصل إلى المراد، نصل إلى المراد، بدل ما نأخذ أرضنا عن طريق المفاوضات، لا، نأخذ أرضنا بالقوة، وعندئذ تتغير خريطة الواقع الذي ربما نعيشه بعضه الآن. قال الله عز وجل: فلا تهنوا، أيضا فلا تهنوا، لا تضعف ولا تجبنوا ولا تنتكسوا ولا تخوروا ولا تحبطوا ولا تتكاسلوا ولا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. تطلبوا الصلح لماذا وأنتم أقوياء؟ وأقول القوة هنا فسطان، قوة حقيقية مش قوة وهمية. يظن بعض الناس أنهم بالنبابيت يستطيعون مقاومة الدبابات، أبدا، هذا وهم زائق. وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، وأنتم الأعلون والله معكم. إذن أنتم الأعلون، تشريف لهذه الأمة. الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالعلو، وكلمة الأعلى جعلها الله لنفسه، ف فقال ربنا سبح اسم ربك الأعلى. سبحان الله. وجعله لبعض أنبيائه عندما كان موسى في حضرة الفرعون الجند والهيلمان والسلطان، وأوجس موسى في نفسه خيفة، أمره ربه عز وجل أن يلقي عصاه، وبشره ربه وقال له إنك أنت الأعلى، أنت الأعلى. ولو تصفحنا القرآن لن نجد لفظة الأعلى إلا لله، ثم لنبي الله موسى، ثم لأمة الإسلام الأمة. فلا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. لم يجعل ربنا عز وجل هذه الكلمة إلا له، ثم لبعض أنبيائه، ثم لأمة الإسلام. قال بعض أهل العلم وهذه منقبة عظيمة لأمة الإسلام، منقبة لأمة الإسلام، إن أمة الإسلام أمة محفوظة حفظها الله عز وجل. ولكن أنتم الأعلون والله معكم. إذن القوة والشرف والتقدم والازدهار في حالة واحدة، في حالة واحدة، حالة الإيمان. لأننا لو حققنا الإيمان كان الله معنا، ومن كان الله معه لا يخذل أبدا. نسأل الله تعالى ألا يخذلنا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يصلح أعمالنا، وأن يتقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا ودعاءنا، وذلك قليل منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، 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 أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا ورد غائبنا واهد ضالنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وعز أوليائك، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والملاحدة والعلمانيين والرافضة ومن والاهم. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.